بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه من استنى بسنته واهتدى بهديه اليوم الدين. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا، برنامج إطلاق القدرات. تحدثنا في الحلقات الماضية عن موانع إطلاق القدرات، وقلنا أن هناك موانع هي التي تمنع هذه القدرات اللي الله عز وجل خلقها فينا. وأحب أن أشكر السادة المشاهدين والمشاهدات على تفاعلهم معنا، وما الإيميلات والأسئلة التي جاءتنا إلا دليل حرص وتفاعل معنا في البرنامج. قبل ما نبدأ اليوم ونقول لكم إيش عندنا اليوم بالنسبة لهذا الأمر، نريد أن نفتح المجال إذا في عندكم أسئلة عما تحدثنا عنه في الحلقات الماضية. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في أحد الحلقات الماضية تكلمت عن الجهل بحل المشكلات، كيف نفعل هذا الأمر في حياتنا أو هذه النقطة في حياتنا؟
سؤالك جيد. نعم، نحن تحدثنا عن أنه أحد الموانع في إطلاق القدرات الجهل بحل المشكلات. لما أنا أبدأ أسير منطقي، أسير عندي نوع من المنهجية في حل مشكلاتي، بمعنى لما أنا أكون موظف ودائما يعطوني لفت نظر أو يخصمون علي راتب، ما أقول مثلا عشان أحل المشكلة هذه والله هذا المدير مستقصدني، والله هذا المدير يريد أن يخليني أخرج من العمل، هذولا دائما يجلسون لي. لا، أنا أقول لماذا يفعلون معي كذا؟ ربما لأني أأتي متأخرا، ربما لأني ما بنتج حقيقة في العمل. أعطيك مثال ثاني، طالب يرسب مثلا ويأخذ درجات يعني ضعيفة جدا، فيجي والده يقول له ليش يا ابني أنت رسبت أو ليش جبت درجات ضعيفة، فيقول نص الفصل رسبه، أو المعلم أصلا ما يعرف يشرح، فهو هنا يهرب من حل مشاكله بطريقة علمية، بطريقة يعني فعالة، وبالتالي يعطل طاقته. لكن لو قال لنفسه أنا السبب، لو أنا جيت في الوقت، لو أنا ذاكرت، ما كان حدث لي مثل ما حدث. فالمقصود بإطلاق القدرات إن الإنسان أول شيء يواجه مشكلته ما يهرب منها، هذه أول واحدة. الأمر الثاني أنه يحلها، يحلها حل منطقي صادق، مو يرمي على الآخرين ويقول لا والله هم السبب، لا أنا في سبب جزء من المشكلة، مدام أنا جزء من المشكلة فبالتالي أصبح جزء من الحل. لما أبدأ أتحمل مسؤولية حياتي في حل مشاكلي، هنا أبدأ أطلق قدراتي، أبدأ أطلقها. ولذلك أنا كنت أنصح بعض الآباء لما يجي لك ابنك يقول لك أنا أبغى أنقل من فصلي، كلم المدير عشان ينقلني، أقول له أكبر خطأ أنك تقول له حاضر بكرة أجيك عشان أنقلك من الفصل. مدام هذه مشكلة تمثل له، خليه يتحمل المسؤولية، أقول له روح أنت للمدير وإقنعه، فإذا أقنعته ونقلك خلاص فهو قرارك، حتى لا تعلمه أن أنت كأب تحل له مشاكله، فلما يكبر ويكون حتى متزوج ولا دخل الجامعة أنت اللي تروح تحل له مشاكله، هو خله يتعلم من الصغر. فهذا ما قصدته. أي أسئلة أخرى؟ تفضل
دكتور. أحسن الله عليك، ذكرتم في الحلقات الماضية من أحد موانع القدرات الخوف، فكيف أفعل قدراتي للتخلص من هذا المانع؟
هو طبعا الخوف نوعين، في خوف طبيعي وفي خوف مكتسب. الخوف الطبيعي أن أنا ما أحط أصبعي في الكهرباء لأني سأعرف أني سأصعق. الخوف الطبيعي أني ما أقعد في شارع خط سريع وأوقف أقول أنني خايف من السيارات، هذا خوف طبيعي. لكن الخوف المكتسب الذي في الحياة نكتسبه من بيئتنا، نكتسبه من مدارسنا، نكتسبه من مجتمعنا، نكتسبه من قراءاتنا، ويصبح خوف وهمي، هو ما تحدثت عنه. لما أنت تخاف من شيء ما هو موجود، زي ما ذكرت لكم أنه واحدة من الشركات جاءت فعملت بحث على قضية الخوف، فوجدت أنه 90% من الخوف اللي بيمر فينا في حياتنا وهمي. يعني بمعنى أنت ودك تكمل دراستك بس أنت خايف، تقول بس يمكن ما تضبط العملية معايا، يمكن أنا أتحمس يومين ثلاثة أيام وبعدين ما أتكمل، أو المشروع هذا لو دخلت فيه يمكن أخسر، أو أبدأ أتحمس عند شيخ عشان أحفظ كتاب الله عز وجل وبعد أسبوع أسبوعين أترك، هذا خوف وهمي. لذلك أنا سألتكم سؤال في الحلقات الماضية لما تكلمت عن هذه الجزئية، قلت كم واحد فيكم، كم واحدة من المشاهدات مروا بتجربة إنكم شلتوا هم حاجة وضخمتوها في عقولكم، ولما شلتوا همها وبدأتوا تحلوها وجدتوها أبسط مما كنتم تظنون؟ يعني أنت كنت شايل هم حاجة أكبر مما كنت يعني تعملها. هذا هو اللي أقصده، إنك الخوف إذا أردت إنك تعرفه حقيقي ولا لا ادخل فيه. لذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه عنده مقولة لطيفة يقول إذا خفت من الشيء فقع فيه. يعني مثلا انت طول عمرك متعقد من السباحة، وكل ما زملائك يروحون يسبحون في مزرعة ولا في استراحة ولا في البحر انت تقعد تتفرج عليهم، متألم جواك ودي اسير مثلهم بس خفيف من السباحة. علي بن ابي طالب كرم الله وجهه نصيحته يقول لك روح تعلم السباحة، عشان تكسر هذا الخوف. خذ لك كورس 5 أيام أسبوع واكسره. تخاف من أي شيء من الارتفاعات العالية اطلع في الأسانسير. بعض الناس كانوا يخافون من الارتفاعات العالية. أقول له كل يوم أبغيك تطلع في الأسانسير في مصاعد دائما وجهتها على الشارع في المباني مش في الداخل. فكنت أقول له اطلع في اليوم 10 مرات. روح اطلع 10 مرات كسر هذا الخوف. اطلع واستمتع بالمنظر. لأنك ستظل بقية عمرك خايف من شيء وهمي غير موجود إلا في عقلك وبس. أشكركم على هذه الأسئلة الجيدة. خلينا أقول لكم اليوم إيش عندنا. إحنا تحدثنا عن الموانع في إطلاق القدرات. اليوم هنتحدث عن إيش هي القدرات والطاقات اللي الله عز وجل وضعها فينا. الله عز وجل خلق فينا كبشر طاقات وقدرات، لكن للأسف الشديد الناس اليوم ما يفعلوها، لذلك يعيشون اليوم في 7% و93% فقط معطلة. طيب إيش هي هذه القدرات أو الطاقات؟ أول طاقة قابلنا الله عز وجل خلقها فينا هي الطاقة يسموها الطاقة العقائدية والروحية. أول طاقة الطاقة العقائدية والروحية. إيش تقصد بالطاقة العقائدية والروحية؟ إيش اللي تقصد بالعقيدة أصلا؟ العقيدة معنى سام يعرفونه كل الأديان في الدنيا، هو ما تعتقده في الله عز وجل، وهو باختصار الإيمان بالله. ويجمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. طيب أنا إيش أستفيد لما أؤمن به؟ وإيش الطاقة اللي هتطلع لي لما أؤمن به؟ أنا من صغري وإحنا في المدارس درسونا هو حفظونا هو. تستفيد استفادة كبيرة جدا لما تؤمن إيمان عميق بأنه في طاقة عندك هي إيمانك بالله عز وجل. تعالوا نأخذ مثال. لما تؤمن أنه واحدة من أسماء الله عز وجل الرزاق، تؤمن هكذا إيمان الله عز وجل هو الرزاق، وتحيي هذا المعنى في حياتك، فتبدأ طاقتك الداخلية تبدأ تطلع. كيف تطلع؟ تبدأ ما تخاف من الناس، لأنه رزقك فين؟ بيد الله عز وجل. ما تبدأ تداهن، ما تبدأ تكذب، ما تبدأ ترشي، ما تبدأ تخدع، ما تبدأ تتزلف، لأنك تؤمن إيمان عميق أنه رزقي بيد الله عز وجل. هذه الطاقة من أين أتتك؟ من إيمانك بالله عز وجل. طيب ناس آذوك في الحياة بل ظلموك، فبدل ما تنطوي على نفسك وتشعر بأنك أنت مظلوم وضعيف وعاجز، فتطلق طاقتك الاعتقادية فتقول من أسماء الله عز وجل المنتقم. إذن الله عز وجل سينتقم لي، الله عز وجل سيأتي لي بحقي، إن ما أخذته في الدنيا سأأخذه في الآخرة. فتصبح طاقتك الاعتقادية في قمة اشتعالها. خليني أعطيكم مثال. تتذكرون المجتمع الجاهلي قبل الإسلام كيف كان شكله؟ تعالوا نشوف شخصية بلال بن رباح رضي الله عنه. بلال بن رباح كان عبد يرعى الغنم، ما له قيمة، ما له شأن قبل الإسلام، ما له قيمة، راعي غنم، ودي جيب هات. انظروا لما يعني بلال رضي الله عنه بدأ يفجر هذه الطاقة الاعتقادية عنده والطاقة الإيمانية بالله عز وجل، ما الذي حدث له؟ تغيرت حياته 360 درجة، فأصبح على رمال وأحجار وأرض مكة شديدة الحرارة في عز الصيف. تخيل واحد يأتي في عز الصيف ويضع جسده، ما في ملابس، ما في شيء، على الأرض. جربوها لن تستحملوها. وفوق هذا يأتون بصخرة كبيرة فيضعونها عليه، فلا يزيد إلا أن يقول أحد أحد. طب أنت تنظر هنا طاقة غير طبيعية، طاقة عقائدية إيمانية، من فين جته؟ هذا قبل أيام والأسابيع كان عبدا يرعى الغنم، الآن أصبح عنده هذه الطاقة، من وين جته؟ جته من إيمانه بالله عز وجل هذه الطاقة. وكذلك فجرت هذه الطاقة أيام الإمام أحمد بن حنبل لما ثبت. يقول الإمام أحمد بن حنبل يقول لابنه، يقول والله يا ابني إني ضربت بالمفاريق. هذه المفاريق لما كانوا يعذبوه في فتنة خلق القرآن، المفاريق بالمناسبة هي عبارة عن عصاية وبعدين حبل، وفي آخر الحبل في حجرة مربوطة فيها. فتخيل كيف الضربة هيكون فيها، يعني معناها كل ضربة بنزيف، مش والله صوت عادي، لا، هذا هو المفاريق. فما الذي جعله يصبر ويستحمل؟ ما الذي جعله هو والإمام ابن تيمية يصبر ويستحمل؟ قوة الإيمان بالله عز وجل. لذلك قال العلماء فيما بعد، قالوا الوقفتان في الإسلام لولاهما لانحرف الإسلام انحرافا كبيرا. وقفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه في حرب الردة لما ما هان، شخصيته طيبة وكذا ورحيم، لكن في هذا الموقف كان شديدا. والوقفة الثانية وقفة الإمام أحمد بن حنبل في خلق القرآن لما قال لا، هو ليس مخلوق، إنما هو كلام الله. طيب هذه المواقف من أين تأتي؟ من الطاقة العقائدية الموجودة بداخلنا لما تتفجر، لما تؤمن بالله عز وجل. حتى على فكرة في أفريقيا، أفريقيا في قبائل أصلا ما يعرفوا الله، ما يعرفوه، وفي قبائل أخرى رأيناها تلاقيهم من الأشياء يروحوا يوم الجمعة في المسجد يصلوا ويحضر خطبة الجمعة، يوم الأحد يروحوا الكنيسة يحضر عند القسيس، يوم الاثنين يعبدونهم شجرة، يوم الثلاثاء يعبدونهم بقرة. شو اللي حاصل؟ قالوا احنا ما احنا عارفين اية واحد فيهم صح، بس على الأقل يمكن واحدة فيهم تضرب يوم القيامة وندخل الجنة. طبعا انتوا يعني يمكن تضحك، يمكن تضحكوا ويحق لكم أن تضحكوا، لكن هذا جهل. فاعرف نعمة الله عليك في الهداية، إنه ربنا يعني أعطاك نوع من الهداية، لا تعبد لي بقرة ولا تعبد لي شجرة ولا تروح لكنيسة، خلاص أنت عارف هذا هو دينك. هم لا زالوا متخبطين بعض الناس وبعض القبائل وكذا، ليش؟ لأنه هذه القضية هم ضعفاء فيها، قضية إيش؟ العقائدية وإطلاقها. فلما هذه القضية تستحكم فيك يعني خلاص تصبح جواك، ما تتخيلوا ما مدى إطلاق هذه القدرات. طبعا حديث النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أجاد كثير من الناس في عرضهم سواء كتب أو أشرطة. في الكتب أنصحكم بسلسلة الدكتور عمر الأشقر، فهو يعني من الناس الجيدين الذين كتبوا في هذا الأمر بسلاسة ويسر. ومن الأشرطة أنصحكم بعدد يعني موجود الحمد لله في السوق، لكن من أوائل من تحدث صوتيا في هذا الأمر هو الشيخ حسن أيوب رحمة الله عليه إن كان يعني متوفيا، وأمده الله بالصحة والعافية إن كان يعني عايشا. لكن ما أريد أحد يقول لي والله أنا ما أدري الحديث، ما أعرف إيش فيه، ما أعرف إيش هي الإيمان بالله. اقرأ، اسمع أشرطة، ستجد عالم آخر لإطلاق هذه القدرات. أسماء الله عز وجل فقط، أسماء الله 99 اسم لو أمسكتوها وبدأت تفهم كل اسم، كل اسم ما معناه، كيف أقدر أستخدمه، كيف أقدر أستفيد منه، ما تتخيل مقدار الطاقة التي بجوارك أو جواك. فالقضية قضية العقائدية والروحية. العقائدية تكلمنا عنها، قضية الروحية يقصد بها العبادات. العبادات ممكن تعتبروها هي محطات للتزود. محطات للتزود. انظر معي، أنت لما تذهب إلى الصلاة ألا تشعر بنوع من النشاط لما تروح تتوضأ وتقف أمام الله عز وجل وتصلي؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لبلال ماذا؟ أرحنا بها يا بلال، لأنها مو زي بعض الناس اليوم ريحنا منها. بعض الناس يقوم إلى الصلاة متثاقل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يشعر أنها من الأمور التي تشحن البطارية، بطارية الإيمان. هذه قضية العبادات، الصلاة. يحدثني أحد الإخوة في استراليا يقول هو مسلم وأسرته، يقول كنا نتمشى في واحدة من الحدائق، يقول فوجدت مكان جاء وقت الصلاة، فوقفت أنا وابني نصلي وزوجتي ورايا فصلينا. يقول بعد ما خلصنا الصلاة ولا جاي لي واحد استرالي قال انتوا الآن لما نزلتوا كده على الأرض وجباهكم كده لمست الأرض، هذا تمرير رياضية؟ قالوا لا، هذه ديننا، دين الإسلام يأمرنا نحن نصلي، ولما نصلي جزء من الصلاة في الحركات نحن ننزل بجباهنا فنلمس الأرض. فقال له هذا، قال لا انظر، أنا طبيب ولا أعرف عن دينكم شيئا، لكن لي 20 سنة كلما مريت بأمر أزمة إحباط توتر قلق أعمل الحركة هذه اللي أنتوا الآن بتعملوها، وأنزل إلى الأرض وأضع جبيني على الأرض. انظر، يقول أنا ما كنت أعرف أنه هذه موجودة في دينكم، فلما أضع جبيني على الأرض أشعر بأنه كل الشحنات السالبة الموجودة في عقلي في رأسي في جسمي بتنزل. حدثوني إيش هو هذا الدين؟ يقول فوصلناه بالمركز الإسلامي الموجود في سيدني في استراليا. هذا واحد من الناس رأى هذه الحركة التي نفعلها في اليوم 20 مرة من خلال الصلوات، يمكن ما نعرف إيش معناها، ما نعرف كذا، لكن ننظر، هذا واحد بسببها هيدخل الإسلام أو دخل الإسلام. فالعبادات والعقائد لها تأثير علينا غير طبيعي في إطلاق قدراتنا. ولذلك الذين لا يعيشون في هذه المتعة التي نعيش فيها يعيش على المهدئات. ماذا نقصد؟ أثبتت الدراسات إنه الإنسان اللي مؤمن بالله شديد الإيمان القلق والاكتئاب بعيد جدا عنه، وإنه اللي دائما يداوم على الأدوية والمهدئات هم الناس الذين هم بعيدون عن الله عز وجل. لذلك في المجتمعات الغربية صح مصحات الأطباء النفسيين كثيرة وكبيرة. لماذا؟ لأنه 80% من الشعب مثلا على سبيل المثال الأمريكي يأخذ مهدئات، 80%. أنت ببساطتك بدون أي شيء لما تجي تنام وعندك شوية قلق ولا أرق تقول دعاء النوم: اللهم إني أسلمت وجهي إليك، وتبدأ تقول دعاء النوم: اللهم غارة النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم. تبدأ تقول هذا الدعاء اللي فيه الكلمات السحرية هذه ولن تفسع بعنوم. لا تحتاج مهدئات، لا تحتاج تراجع طبيب، لا تحتاج تسوي لك أشعة ولا شيء على الإطلاق. لذلك العبادات نفسها والعقائد أو الطاقة الروحية والاعتقادية عندنا ضخمة جدا في الإسلام، يراد لكم أن تطلقوها، أن تفجروها في داخلكم. لذلك لها أثر غير طبيعي في إطلاق القدرات. وحتى علماءنا علماء المسلمين كانوا يعرفون هذه القضية، فكانوا يعني لما ابن تيمية مثلا يسأل قالوا له سجنوك هيبهدلوك، فرد عليهم رد الواثق بالنفسه، قال: ماذا يفعلون بسجني؟ ها أنا كل شيء أبغاه موجود جوايا. شوف كيف إيمانه بالله عز وجل واقف، أنا في السجن خليني في السجن، لكن أنا كل شيء أريده اتصالي بالله عز وجل الحمد لله جيد، علمي موجود معايا، ما يقدروا يأخذوا مني. وقال كلمته الشهيرة اللي هو: جنتي وكذا في صدري أينما ذهبت فهي معي. فقال كلام ما يقول واحد غير مؤمن بالله عز وجل. فالإيمان بالله عز وجل أمر في غاية الأهمية. هذا كان يعني النوع الأول من الأنواع في الطاقة العبادية والاعتقادية. أختم بس في الطاقة هذه لأنه أنا طولت فيها شوية، لأنه الناس اليوم لما أقول لهم عن العقيدة يظن العقيدة هو أمر خلاص يتربى عليه شيء بسيط. لا، العقيدة هو ما تعتقده، ما تعتقده في داخلك، وفيه الإيمان بالله عز وجل. وجمعوا الحديث اللي أنا ذكرت لكم، اللي يبغى يعرف العقيدة على شمولها وما فيها يرجع لهذا الحديث، فعلا يستطيع أنه يعني يتكيف مع الحياة وينظر لها. آخر الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أن يؤمن الإيمان بالقدر خيره وشره. كثير من الناس اليوم تجده جزع، فقد ثروته، فقد أحد أبنائه، فقد دراسته. أين هذا الجانب في العقيدة؟ أن تؤمن بالقدر خيره وشره. طب خيره لأنه طول ما هو جالك خير وفلوس وأولاد وكذا أنت مبسوط، طب إذا الله عز وجل سحب شيء من الأشياء هذه الأعطاكية ماذا يحدث لك؟ هنا الطاقة الاعتقادية هي اللي تقف وتقول لك نعم، لا بد أن تصبر، لا بد أنك يكون لك نوع من الهمة العالية أنك تفجر هذه الطاقة وتقول: يا رب أنت اللي أعطيتني وأنت اللي أخذت، اللهم أجرني في مصيبتي. ابن القيم الجوزية له كلمة جميلة وهو يتحدث عن هذه القدرة وكيف أنك لما تنمي طاقتك بالله عز وجل تنميها تنمية قوية تصبح الأبواب كلها مفتوحة لك. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: أنا لباب يطرق 40 مرة في اليوم لا يفتح لصاحبه. إيش قصدك؟ هو يشير إلى الصلوات. لما الإنسان يصلي في اليوم الفروض والسنن والنوافل وقيام الليل ويصلي الشفع والوتر هتطلع في حدود 40 ركعة. فهو يشير ابن القيم الجوزية يقول يعني شبه استحالة إن واحد يصلي لله عز وجل 40 ركعة في اليوم وهو متصل بالله ويدق هذا الباب ويدعو لا يفتح له في أحد 40 مرة هذه. انظر إلى قوة الكلمة التي يقولها: أن لباب يطرق 40 مرة لا يفتح لصاحبه. لذلك جاءت صلاة قيام الليل، إن الواحد يقوم في الليل قبل الفجر ويتناجى مع الله عز وجل ويدعو له. حتى إن أحد الصالحين يقول إذا قام المرء وهو فعلا يعني عنده إقبال لله عز وجل أن يطلق هذه القدرة وصلى ركعتين قبل الفجر مع دمعتين انكسار، فمؤكد بإذن الله تعالى أن أمره مقضيا، أمره مقضي. اللي هو الوقت اللي معظم الناس سهرانين قدام التلفزيون، سهرانين في أتفه الأمور، سهرانين في أشياء ما تعينهم على أنهم يفجروا هذه الطاقة. فهذا هو النوع الأول اللي هو في إطلاق القدرات، اللي هي الطاقة العقائدية والطاقة الروحية. النوع الثاني يسموه الطاقة العقلية أو إطلاق الطاقة العقلية والقدرات العقلية. الله عز وجل خلق فينا قدرات عقلية ممتازة، لكن للأسف الشديد الناس يحشون هذه القدرات العقلية بتوافه الأمور. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. يعني بمعنى يجيني واحد يقول لي: أخي أنا ماني مبسوط من حياتي. أقول له: طيب اشرح لي أنت كيف يومك بيمر. ألاقي أنه 6 ساعات من يومه قدام التلفزيون، 3 ساعات مع الشلة والبشكة، 2 ساعتين في الأسواق. طيب أنت ما أنت جالس تنمي قدراتك العقلية، أنت بالعكس جالس تقتلها. قدرتك العقلية تستطيع أنك تنميها وتفجرها بالقراءة الجادة، وهذه مشكلة كبيرة عند بعض الناس أنه ما عنده قراءة جادة يقرأها. ما في شيء ينمي عقلك مثل القراءة الجادة. لا تقول لي صحف قراءة جادة، لا تقول لي مجلات هابطة، لا تقول لي قصص سخيفة وتافهة، هذه ما تربي قدرات، لا تقول لي أوهام خزعبلات، لا تقول لي شعوذة، هذه أمور كلها لو حشيتها في مخك هتطلع ما هي قدرات، هذه ما هي إطلاق قدرات. إطلاق القدرات العقلية ينتج لما تبدأ فعلا جاد تقرأ قراءة جادة. ولذلك الأبحاث اللي طالعة مؤخرا تقول أنه 90% من الناس الذين يشترون الكتب لا يتجاوزون الفصل الأول فقط، فقط الفصل الأول. وفي إمكان عزيز المشاهد عزيزتي المشاهدة أنكم تعملوا تجربة، روحوا للمكتبة اللي عندكم في البيت وابدأ امسك كل كتاب، قل هذا الكتاب أنا اشتريته قبل 3 سنوات كم قرأت فيه، وامسك الكتاب اللي بعده والكتاب اللي بعده والكتاب اللي بعده. كم من الكتب في مكاتبنا نحن في بيوتنا أنهيناها من الغلاف إلى الغلاف؟ ستصاب بالدهشة. الحياة الجادة، القانون يقول إذا أردت إطلاق قدراتك العقلية فلازم تنمي هذا العقل. كيف أنميه؟ بالقراءة. هذه واحدة من الأمور المهمة، وصدقوني ما في وسيلة أخرى تنمي قدراتك العقلية بقوة مثل القراءة. لذلك كان أول كلمة نزلت في الوحي اقرأ اقرأ اقرأ. 60% من طلاب الجامعات هكذا تقول الدراسات لا يقرؤون بعد أن يتخرجوا من جامعاتهم، لا يقرؤون في تخصصاتهم، يظنون أنه خلاص إحنا مدام تخرجنا كتر خير الدنيا الحمد لله، لا يعرفون أنه هذه هي البداية. فتنمية القدرات العقلية مهمة جدا وإطلاقها. بل أن علماء المسلمين إذا نظرت في سيارهم ستجد أنه نادر تلاقي عالم من العلماء كتب في فن واحد أو في علم واحد، نادر تلاقي الشافعي مثلا كتب في إيش؟ الشافعي في كل حاجة، كتب في الفقه في الأصول الفقه، ألم يحدث هذا؟ كتب في إيش؟ في علوم القرآن، كتب في إيش؟ في الشعر، في التفسير، في الأدب، خلوا شيء. لماذا؟ لأنه أطلق قدراته العقلية. وكذلك أنت لما تطلق قدراتك العقلية في تخصص ما أنت تحبه تبدأ تنفتح لك مدارك ما تتخيلها. لذلك قالوا للأسف الشديد 3% من قدراتنا العقلية فقط هي المستغلة، فقط 3% تخيلوا، و 97% غير مستغل. مع أنه أثبتوا أيضا من الدراسات أنه في إمكانك تضاعف 3 أضعاف قدراتك العقلية، يعني بدل ما هي تقول 100% هشتغل تقول 300%، هذه أثبتت علميا في القدرات العقلية. فالقدرات العقلية نريدها أن تتفجر. كيف تتفجر؟ أني أول شيء أحسن بناءها، أحسن بناءها بمجالسة الصالحين الناضجين الراشدين، أحسن بناءها أن أبعدها عن ما يشوبها خزعبلات قصص هابطة جلسات سخيفة. لما تجلس أمام التلفزيون 6 ساعات ما الذي تحدثه؟ أنت هنا بتأمر عقلك أنه يغلق يغلق، وتبدأ تستقبل جميع الرسائل السلبية التي تأتيك من التلفزيون، كلها تتجمع في داخلك. القانون في إطلاق القدرات العقلية لا، يقول أني أحافظ على هذا العقل بإني أقرأ قراءات جادة، أجلس مع ناس راشدين، أأخذ دورات متقدمة، وأبدأ فعلا الحياة الجادة في هذا الأمر. طبعا قضية القدرات العقلية تحدث عنه العلماء، أيضا تحدثوا حتى عن أنواع الفيتامينات، قالوا فيتامين واو يعطيك كذا وكذا، فيتامين باء يعطيك كذا وكذا، مثلا زهرة كذا تعطيك حسن المزاج، أن المزاجك كيف يكون رايق وما إلى ذلك. تحدث عنها علماء المسلمين لأنهم كانوا يعرفون أهمية القدرات العقلية، وكانوا يصنفون لها التصانيف بس من باب التغذية، أنه إيش الغذاء الصحي، إيش الغذاء اللي ينمي هذا العقل، إيش الغذاء اللي ينزله. مين اللي خلاهم ينتبهوا لهذه القضية؟ وتلاقي اللي كاتب هذا الكلام إما فقيه أو محدث أو مفسر. طب إيش دخل في هذا الأمر؟ لأنه وجد أثرها العلماء. حتى الأطباء زي ابن سينا وابن حيان كانوا علماء، علماء في الإسلام في الدين، ما كان طبيب فقط في مختبره، لا، كان تلاقيه يتحدث في الفقه ويتحدث في أمور تستغرب. لماذا؟ لأنه نمى قدراته العقلية. اليوم يا الله بالكاد ندخل الطالب الجامعة عشان يطلع بتخصص واحد، يا الله، وهل يعني هيحسن فيه ولا لا؟ لماذا؟ لأنه ضعفت الهمم، أصبحت اليوم الهمة ضعيفة. تريدوا تنموا همة أبنائكم وبناتكم في القدرات العقلية؟ لما يجي يعمل واجب أريدكم تقول له كمل واجبك، جاك بعد ربع ساعة ولا 10 دقائق قال خلاص أنا خلصت. إذا نظرت إلى الواجب وما وجدت عمله بشكل جيد قل له ارجع وأعيده مرة أخرى، خليه يعيده 20-50 مرة. لماذا؟ لأنك هنا هتربي له القدرة العقلية الجادة، ما يصبح هو من سفاسف الأمور بس وقشورة، ودي بس أخذ تعريف وأمشي، لا، هذه ما تربي ما تربي. القدرة العقلية تقول أنه لابد أني أتعب فيها. يعني أنا أعطيت مثال قبل ذلك في بعض دوراتي، من الذي ألف كتاب رياض الصالحين؟ النووي، أحسنتم، الإمام النووي. الإمام النووي عاش ومات صغيرا في السن، يعني مقارنة بأعمارنا اليوم، بعض الروايات تقول 38 سنة، بعض الروايات تقول 40 سنة، المهم أنه مات في عز شبابه. ادخل الآن أي مسجد في العالم العربي والإسلامي، روح ماليزيا، روح مصر، روح الأردن، روح هنا عندنا في السعودية، قلما نندر أن تجد في مسجد المساجد ما في أحد مؤلفاته، أليس هذا صحيحا؟ إما تجد رياض الصالحين أو الأذكار النووية. ها؟ طيب ما الذي فعله هذا الرجل رغم أنه قصر عمره الزمني ما يؤهله أن يصل لهذه المسألة؟ هو ميت صار له 600 سنة، لأن الرجل كانت قدراته العقلية غير طبيعية فوضعها في التأليف، وأكثر من ذلك كان جادا في حياته، بمعنى يقولون كان عندما ينتهي من يعني من يتعب من القراءة والتدوين ما يقوم ينام، يقولون كان ينكب على كتبه. كيف ينكب؟ يعني أنت جالس الآن تكتب وكذا طخ طيح رأسه. إيش هذه القدرات؟ ليش؟ ما عنده وقت يضيع أن يروح غرفة النوم. فالله عز وجل علم صدق نيته فأحيا ذكراه حتى بعد ما مات 600 سنة. 600 سنة ميت، وفي ناس يعيشوا بيننا 90 و100 سنة ويخرجوا من الدنيا ما لهم أثر. لماذا؟ لأنهم لم يهتموا بالقدرات العقلية. أنا حقيقة أريد أن ألفت نظركم لشيء هام في القدرات العقلية. الله عز وجل ذكره في القرآن، لما الله عز وجل يقول ناصية كاذبة خاطئة، وجدوا من الدراسات أن اتخاذ القرار في مقدمة الرأس، معناها أن الإنسان لما يتخذ قرار ضعيف أو خاطئ أو سيء من فين بيطلع القرار؟ من هنا. فلما الكفار اتخذوا قرارهم بمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن إيش عقب؟ قال ناصية كاذبة خاطئة، يعني معناها أن القرار اللي أنتوا طلعتوه حضراتكم من فين طالع؟ من مقدمة الجبين، لأنه هنا مركز اتخاذ القرار، لأنه ما نموا القدرات العقلية بشكل صحيح، فهنا ذمهم القرآن الكريم. هذه اكتشفوها في الإعجاز العلمي قبل 25 سنة. هذه الأمور تزيد من إيماننا، تجعلنا نؤمن أكثر. فأنت لما تنمي قدراتك العقلية، لما تزيدها بالقراءة، بالدورات، بملتقيات، مؤتمرات، تجلس مع أناس ناضجين راشدين، تسمع أشرطة جيدة، هنا بتربيها، بتنمي قدراتك العقلية، وتبدأ تفجر هذه الطاقة والقدرات العقلية بإذن الله تعالى اللي الله عز وجل وضعها فيك. بدأ الوقت يستدركنا يعني نهاية الحلقة، نحب نعطي الواجب كما تعودنا. طبعا بعد قليل سيظهر على الشاشة البريد الإلكتروني لهذا البرنامج. واجبكم اللي أريدكم إن شاء الله تشتغلون عليه وبجد وبهمة، إنه كيف هتطلقوا قدراتكم العقائدية والإيمانية، كيف هتطلقوها، وكيف هتطلقوا قدراتكم العقلية؟ إيش الأمور اللي هتعملوها؟ أريدكم تكتبوا لي مثلا أريد أقرأ كتاب كذا، أريد أسمع سلسلة كذا، أريد من اليوم رايح أسأل عن أنواع الفيتامينات من الأعشاب الطبيعية اللي تقوي ذاكرتي، أريد أرى أفعالا لا أريد كلاما. وأنا ذكرت ذلك في حلقات ماضية، قلت حياتنا لن تتغير بالأقوال، وإنما حياتنا تتغير بالأفعال. أشكر لكم حسن تفاعلكم معي، وأسأل الله عز وجل أن لا تعيشوا بأقل مما تستحقون، وإلى أن نلتقي معكم في حلقة قادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.